والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى بحث صوم الدهر. ذكرنا أن الروايات المعتبرة تعبر بالكراهة، تعبر عن ذلك بالكراهة، الروايات المعتبرة. قلنا بأن الكراهة يدور أمرها بين أن تعمل على التحريم أو لا يراد بها الكراهة الاصطلاحية. قلنا بأنه هناك قرائن أو شواهد يمكن أن تذكر لعدم إرادة التحريم بالكراهة في هذه الروايات، لكن في هذه الروايات أنه لا يراد بها التحريم وإنما يراد بها الكراهة الاصطلاحية. لا يراد بها التحريم. ذكرنا هي الكراهة أصلا كلاوث، هي محتمل بها أن يكون المراد بها غير التحريم، احتمال موجود، هي ليست نصا في التحريم، محتمل أن يكون المقصود بها غير التحريم. سياق الروايات ما يناسب ماذا؟ ما يناسب التحريم. سياق الروايات لم يزل مكروها، لم نزل نكرهه، يعني لا يناسب التحريم، يناسب عدم التحريم. الأمر الآخر وهو المهم اللي ما ذكرناه في الدرس السابق هو أنه ورد في روايات كثيرة مسألة ماذا؟ مسألة أن ما مضمون أن صيام ثلاثة أيام في الشهر يعدل صوم الدهر، يعدل صوم الدهر، ووارد في روايات كثيرة في الباب السابع من أبواب الصوم المندوب، ورد في الحديث الأول والخامس والثامن والثاني عشر والخامس عشر والواحد والثلاثين وغيرها من الروايات بهذا المضمون، أن صوم ثلاثة أيام يعدل صوم الدهر وتعابير مشابهة لهذا. هذا ينافي كون صوم الدهر شنو حرام. إذا تقول في مقام الحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهرين، في مقام الحث عليه تقول بأن هذا صوم ثلاثة كل أيام كل ثلاثة أيام من كل شهرين يعدل صوم الدهر، هذا ينافي التحريم، نافي أن يكون صوم الدهر ماذا؟ حرام. شو المعنى أن يقول في مقام الحث على شيء يقول هذا يعدل ذاك؟ فهو ينافي التحريم. إذا لم يدل على المطلوبية فهو ينافي ماذا؟ ينافي افتراض الشنو؟ افتراض التحريم. ومن هنا هذا يكون قرينة أخرى وشاهد آخر على ماذا؟ على صعوبة الالتزام بالتحريم في أدلة ماذا؟ في هذه الأدلة المتقدمة. بل هذا لعله يفتح لنا باب لأن نجعل هذا الشيء قرينة على أن المراد بصوم الدهر في المقام هو ذلك، يعني المراد بصوم الدهر إذن هو ينافي التحريم. قبل هذا يعدل صوم الدهر، ينافي كون صوم الدهر حرام، لا يمكن الجمع بينهما، بل فيه دلالة على ماذا؟ على أنه في الجملة هو أمر مرغوب فيه صوم الدهر، مطلوب بالنتيجة، النتيجة هو أمر شنو؟ مطلوب. وإذا يقول بأنه صوم ثلاثة أيام من كل شهر هو يعدل ماذا؟ يعدل صوم الدهر، يعني أن الثواب الذي يحصل عليه الإنسان من صوم الدهر يترتب عليه من يترتب على صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وبعض الروايات وضحتها ليش؟ قالت لأنه صوم ثلاثة أيام من كل شهر تجي آية فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها، فإذا كل يوم بعشرة إذا صار في اختيار من الشهر يعني صام الشهر كله، الشهر الثاني وهكذا، الشهر الثالث وهكذا، الرابع وهكذا، إذن هو صام شنو؟ صام الدهر كأنه. فاللي أريد أقوله هو هذا، أن هاي الروايات وهي كثيرة كثيرة، هذه تنافي الالتزام بحرمة صوم يوم الدهر، طبعا مع هذا الافتراء أن صوم الدهر هو نفسه في رواياتنا يراد به شيء، هو نفسه المراد بماذا في هذه الروايات، هو نفسه صوم الدهر، فيتنافي التحريم، بل فيها دلالة على مطلوبية صوم الدهر في الجملة، في الجملة فيها دلالة على مطلوبيته، وبقرينة المطلوبية نقول أن صوم الدهر في هذه الروايات يراد به ما لا يشمل العيد، لأن صوم الدهر الذي يشمل العيدين وأيام التشريق والأيام التي يحرم صومها لا يمكن أن يكون مطلوب، قلنا لا إشكال في حرمته، فبقرينة المطلوبية بقرينة عدم التحريم معنى أن صوم الدهر في هذه الروايات الكثيرة يراد به صوم الدهر ما عدا ماذا؟ ما عدا الأيام المحرمة. ومن هنا يفتح ينفتح قلنا المجال لأن نحمل نطرح سؤال الاحتمال أن نحمل صوم الدهر في محل كلامنا على ذلك، يعني نقول أن المراد بصوم الدهر هو ماذا؟ هو صوم جميع أيام جميع الأيام، عمر الإنسان قد يطول 50 سنة يصوم جميع هذه الأيام ما عدا ماذا؟ ما عدا الأيام شنو المحرمة، هذا هو المراد بصوم الدهر. للمراد ليس المراد بصوم الدهر هو صوم الدهر المشتمل ماذا؟ على صوم العيدين، خصوصا وأنه لا يبعد أن يقال بأن صوم الدهر يصدق على ذلك، يصدق على من صام جميع أيام عمره، جميع أيام عمره من بلوغه إلى أن مات صامه كل ما عدا ما لا ما عدا العيدين، فما يصدق عليه أنه صام الدهر، صام الدهر يصدق عليه أنه صام الدهر، لا يبعد أن يصدق صوم الدهر على صوم جميع أيام العمر ما عدا ماذا؟ ما عدا أيام العيدين، فإذا حملنا صوم الدهر في رواياتنا على صوم جميع الأيام ما عدا ماذا؟ ما عدا العيدين، ما عدا العيدين، حينئذ يمكن أن نلتزم بماذا؟ نقول بأن هذا الشيء ليس حرام، ليس حراما، بدليل ماذا؟ بدليل أن هذه الرواية تقول بأن صوم 3 أيام من كل شهر يعدل صوما ماذا؟ صوم الدهر، وقلنا هذا يستفاد منه عدم الحرمة ليس حراما بل يستفاد منه المطلوبية في الجملة، ونلتزم بذلك في محل الكلام، نلتزم بعدم الحرمة في محل الكلام، يبقى الكراهة الواردة في ماذا؟ في هذه الروايات، شنو معنى الكراهة؟ الرواية تقول نكرهه، لم يزل مكروها صوم الدهر اللي هو افترضنا أنه شنو يعني صوم ما عدا أيام شنو أيام العيدين، واضح ما عدا أيام العيدين صوم الدهر هذا المقصود به، لم نزل نكرهه، وإذا كان هو ليس حرام بل هو مطلوب في الجملة كما تدل عليه تلك الروايات، إذن ما معنى الكراهة في محل الكلام؟ من هنا يمكن أن يقال بأن هذه الكراهة في هذه الروايات المعتبرة يمكن حملها على الإرشاد، الإرشاد إلى ماذا؟ الإرشاد إلى وجود بدائل لصوم ماذا؟ لصوم الدهر المطلوب والغير الحرام، هذا صوم الدهر له بدائل، شنو بداله؟ وحدة عينت هذه الروايات اللي هو صوم 3 أيام في كل شهر، وحدة بعض الروايات تقول بأنه يصوم يوم ويترك شنو ويترك يوم، كراهة صوم الدهر إرشاد إلى وجود بدائل يمكن للمكلف أن يأتي بهذه البدائل ويكسب نفس الثواب ويتخلص من المحاذير والسلبيات التي تترتب على ماذا؟ على صوم الدهر، صوم الدهر ليس أمرا سهلا، ليس أمرا بسيطا، ترتب عليه بعض المحاذير، قد بعض المحاذير تؤثر على عبادة الإنسان نفسه، يعني يضعف عن ماذا؟ عن الاتيان بما عليه من الحقوق والعبادات، ولو كانت هذه الحقوق والعبادات ماذا مستحبة، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك ذلك، ومضاف إلى ما فيه من المشقة يوجب ضعف البدن وضعف الكذا كما أشير إليه، والبعض العلماء أشار إلى أنه هذا يكون مكروه باعتبار أنه يعني يشبه حالة التبتل الموجودة عند ماذا؟ عند الأديان الأخرى. هذا أمر لا يريده الشارع، فلعله لهذه الأسباب الشارع كراهه مو لوجود مفسدة في هذا الفعل، لأن هذا الفعل كما قلنا هو يبقى ليس حراما، ليس فيه مفسدة، بل هو لعله مطلوب في الجملة. لكن هذه الروايات نكرهه، يمكن أقول يمكن حملها على الإرشاد إلى وجود بدائل، وأن الإنسان بإمكانه أن يأتي بهذه البدائل ويكسب نفس الثواب ويحصل على نفس الثواب كما تشير إليه هذه الروايات، ومن دون أن يقع في الآثار السلبية التي قد تترتب عليه من على صوم الدهر. فالكراهة في المقام ما يستفاد منه، ليس الكراهة تكليفية حتى تكون كاشفة عن وجود شنو، عن وجود مفسدة مناسبة للكراهة في ماذا؟ في نفس الفعل، حتى نقول بأن هذا ينافي ماذا؟ ينافي عباديتها وينافي قصد التقرب بها كما قلنا ذلك سابقا. وإنما الكراهة كراهة إرشادية، بمعنى أنه فقط إرشاد إلى ماذا؟ لا وجود بدائل، وإرشاد إلى أنه يمكن الاستغناء عن هذا الأمر المطلوب شرعا، هذا الأمر غير الحرام، استغناء عنه وإبدال البدائل الأخرى والحصول على نفس النتيجة بل زيادة، الحصول على نفس النتيجة من الثواب وغيره، بل يتخلص من الآثار السلبية التي قد تترتب على صوم داهر. هذا الاحتمال. إذا بنينا عليه لعله نتخلص من كثير من الإشكالات في هذا البحث، نتخلص من كثير من الإشكالات، يعني روايات الكراهة تبقى على ظاهر الكراهة ما تحمل على التحريم، ويمكن تصور هذا، يعني يمكن افتراض ماذا؟ نحافظ على كلمات الفقهاء وبعض الروايات اللي تجعل صوم الدهر في قبال ماذا؟ في قبال صوم شنو؟ العيدين، في قباله. قلنا انه لو كان حرمة اي صوم الدهر من جهة الاشتمال على العيدين ما داعي لجعل هذا في قبال هذا، يقال أن يحرم صوم العيدين سواء كان في ضمن الدهر أو في منفردان. هذا جعل هذا في قبال هذا هو قرين على أن المقصود بصوم الدهر يعني صوم الأيام جميعا ما عدا ماذا؟ ما عدا العيدين. هذا من حافظ عليه. وظواهر الأدلة أن نأخذ بها، ما نقع في محذور إذا فسرناه بهذا التفسير، ولو وقع يقع صحيح أن نلتزم بصحته، لو وقع لا يمكن قصد التقرب به، ما أقول مشكلة به، لأن الكراهة ليست كراهة تكليفية وإنما هي شنو؟ هي إرشادية، إرشاد إلى هذا الشيء الذي ذكرناه. نعم، يبقى الشيء الوحيد في قبال هذا هو أنه ما ادعي من اتفاق العلماء على أن صوم الدهر هو تحريمه ناشئ من اشتماله على ماذا؟ على العيدين. تشقيل بأنه اتفقوا على أن حرم الصوم الدهر ولتزموا الحرمة، أن حرم الصوم الدهر من جهة اشتماله على ماذا؟ على صوم العيدين. فكأنهم يفهمون من صوم الدهر الوارد في هذه الروايات هو ماذا؟ هو ما يشتمل على صوم العيدين، هيك فهموا من الروايات هذا الذي التزموا به. سماجي هذا يمنعنا من الالتزام بهذا، على كل حال فوجهة نظر نطرحها في تفسير صوم ماذا؟ صوم الدهر في محل الكلام. هذا ما يرتبط بذاك البحث. الآن نجي إلى ما انتهينا إليه. ما انتهينا إليه هو في باب الصوم التأدبي. يقول السيد الماثل أن الصوم التأدبي ثبت في موارد. المورد الأول قلنا تقدم بحث سابقا وحل وانتهينا إلى نفس النتيجة التي ذكرها السيد المعتن، وهو المسافر إذا قدم أهله هاي إلها صور متصورة، قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر يعني لم يتناول شيئا وقدم قبل الزوال، هذا يجب عليه أن يجدد مني ويصوم، يجب عليه الصوم. وأخرى نفترض أنه قدم قبل الزوال لكن تناول المفطر، واضح. الصورة الثالثة أن يكون قدم بعد الزوال وتناول المفطر. الرابعة أن يكون قدم بعد الزوال ولم يتناول المفطر. في هذه الصور الثلاثة الأخيرة لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الصيام. نعم ذكر السيد ماتم يستحب له الإمساك تقدما، هكذا ذكر السيد ماتم. قلنا أن هذه المسألة بحثناها سابقا مفصلة وانتهينا إلى نفس هذه النتائج. مسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يتناول المفطر يجب عليه الصيام. إذا قدم في غير هذه الحالة في الحالات الثلاثة الأخرى لا يجب عليه الصيام. نعم يستحب له الإمساك تأدبا، وقد دلت على ذلك روايات ذكرناها في محلها. الثاني هو المريض. الثاني هو المريض إذا برئ من مرضه. هنا هم يمكن تصور الصور الأربعة المتقدمة في حلقه، مرة يبرأ من مرضه قبل الزوال ولم يتناول شيئا مفضل، هذا هل حكم وجوب الصوم عليه؟ هل يجب عليه أن يجدد النية وصوم كما قلنا في المسافر أو لا؟ ومرة نفترض أنه برئ من المرض قبل الزوال مع تناول المفضل، أو بعد الزوال مطلقا يعني تناول المفطر أو لم يتناول لكن بعد الزوال برئ من المرض، هنا هل نلتزم بما التزمنا بهذه الصور في المسافر بمعنى أنه هذا لا يجب عليه الصيام وإنما يستحب له الإمساك تأدبا؟ هل هذه الأحكام في هذه الصور الأربعة الثابتة في المسافر يمكن تطبيقها على المريض أو لا؟ المنسوب إلى المشهور وقيل بأنه المعروف بل ادعى بعضهم عليه الإجماع أن حكم المريض هو حكم المسافر، حكمه حكم المسافر. نفس الأحكام السابقة في الصور الأربعة هي تجري بنفسها في حق المريض، بل يظهر من البعض المفروغية عن ثبوت هذه الأحكام في المريض، ولذا في الشرائع وغير الشرائع ذكر المريض أولا، ذكر المريض أولا وأثبت له هذه الأحكام، ثم ذكر المسافر وقال أن حكمه حكم شنو؟ حكم المسافر، أن حكمه حكم المسافر. قد يفهم منا أن ثبوت هذه الأحكام للمريض هي مثلا أوضح من ثبوتها علما للمسافر. على كل حال الدعية الإجماع على ماذا؟ على أن حكم المريض هو حكم المسافر، وأن الأحكام كلها تثبت للمريض كما تثبت إلى المسافر. في المدارك يقول بأن هذا قول علمائنا أجمع، أجمع جدا، أجمع دعوة الاتفاق والإجماع. احنا كلامنا في المريض، شنو الدليل على وجوب الصوم على المريض إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر؟ هي أول صورة واضحة. ما هو الدليل على وجوبه؟ احنا نملك دليل على وجوب الصوم على المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يتناول، عندنا أدلة وروايات. لكن في المريض ما هو الدليل على وجوب الصوم عليه؟ باعتبار أن وجوب الصوم عليه وإلزامه بالصوم إلى لوازم إلى معاني، معناه ماذا؟ معناه أنه بإمكانه أن يجدد النية بعد ماذا؟ بعد طلوع الفجر. مفروض بالإنسان الصائم أن ينوي الصوم شو وقت؟ من طلوع الفجر. هذا ما نوى من طلوع الفجر، وإنما نسمح له أن ينوي الصوم ماذا؟ من حين برئه من المرض قبل الزوال. ما هو الدليل على هذا؟ شنو الدليل على أنه يجوز له أن يجدد النية قبل الزوال؟ بحسب الأدلة الأولية النية للصوم يجب أن تكون مقارنة لأول جزء من ماذا؟ منه، من الصوم، من الإمساك الذي يبدأ من الفجر وينتهي بماذا؟ بغروب الشمس. في أول جزء من هذا يجب عليه أن ينوي الصوم ويتقرب به إلى الله بهذا الإمساك، ينوي الإمساك عن المفطرات وقاصدا به التقرب. هذا لم يفعل ذلك. نحن نريد أن نجيز له أن ينوي بعد انتهاء الفجر قبل الزوال برئ من المرض، نقول له ينوي الإمساك عن المفطرات واقصد به القربة، وهاي نيتك تؤثر مين؟ من البداية، فكأنك نويت الصوم من طلوع الشمس، من طلوع الفجر. هذا مو على القاعدة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل على وجوب الصوم على المريض إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول؟ استدل على الوجوب بأدلة، منها مثلا قيل بأنه هذا قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه فوجب عليه الصيام، هذا مكلف بعد برئه من المرض يتمكن من أداء الواجب على وجه تكون نيته مؤثرة من ابتداء من البداية من طلوع الفجر، وحيث أنه متمكن فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه الصوم. هذا مذكور في كلمات الفقهاء. استدل له أيضا وجوب الصوم عليه بفحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر. قلنا الأشكال في وجود أدلة تدل على الوجوب في ماذا؟ في المسافر. فاستدل بالفحوى، بفحوى ما دل على وجوب الصيام على المسافر إذا قدم إلى أهله قبل الزوال ولم يتناول. والفحوى تنشأ من هذا، أن كون المريض أعذر من الشنو؟ من المسافر. المعذورية واضحة في المريض، بينما في المسافر مو كلش واضحة المعذورية. مسافر صحيح ومسافر كان أن يرجع إلى وطنه وشنو يصوم. فالمعذورية في المريض أوضح، ولذا صار هو أعذر من ماذا؟ من المسافر. فإذا ثبت هذا الحكم للمسافر، المسافر قلنا له إذا رجعت إلى أهلك قبل الزوال ولم تتناول كافي، من الآن انوي ويحصل لك هذا من شهر رمضان وما يجب عليك القضاء. فالمريض من باب أولى أن نقول له ذلك. استدل على عدم الوجوب في الصور الأخرى، في الصور الثلاثة الباقية، أنه ما يجب عليه الصيام وتجديد النية. استدل على ذلك بهذا الدليل، بأنه فسد صيامه بالتناول، لأن هذا لو تناول صور الثلاثة شيء جامع مالته، إما تناول المفطر أو وصل إلى برئ شنو؟ بعد الزوال. بعد الزوال إذا تناول ففسد صومه. شو المعنى ما يجب عليه الصوم؟ فسد صومه فسد، لا يجب عليه الصوم. وإذا برئ بعد الزوال هم فاتته النية، لأن النية أقصى ما نقول به إذا قلنا أنها تنتهي للزوال. بعد الزوال ما يكون نية بعد، تنقطع النية، ما يكون مجال لتجديد النية بعد الزوال. أكو مجال على رأي كما في المسافر، أكو مجال لتجديد النية قبل الزوال، لكن بعد الزوال لا أحد يقول بماذا إلا ما شر يقول بإمكان تجديد النية بعد الزوال. إذن إذا وصل إلى برئ بعد الزوال فاته وقت النية، فلا يجب عليه شيء، لا يجب عليه الصيام. إذا تناول أفسد صومه فلا يجب عليه شيء، ما يقدر يصوم بعد. فإذن لا يجب عليه الصيام في الصور الثلاثة الأخرى. استحباب الإمساك له تأدبا، هذا شنو الدليل؟ يعني المريض في الصور الثلاثة استدل بعضهم هكذا ذكر هذا الدليل، وهو ما فيه من التشبه بالصائمين وأمنه من تهمة من يراه. يقول هذا صحيح وما يجب أن يصوم، لكن يصوم يمسك تأدبا، مو يصوم يمسك تأدبا باعتبار أن التشبه بالصائمين هذا مطلوب، مطلوب التشبه بالصائمين، وأمنه من تهمة من يراه يشوفه يقول هذا صائم، يقول عنه أنه شنو مفطر في شهر رمضان. استدل له أيضا باستحباب الإمساك تأدبا في هذه الصور الثلاثة برواية الزهري، رواية معروفة الطويلة التي كثيرا ما يذكرها الفقهاء في جملة من المباحث. يقول في رواية الزهري وارد من المريض في بعض الحالات أنه يستحب له الإمساك شنو تأدبا. هاي هي الأدلة التي استدل بها على الوجوب في الصورة الأولى وعلى عدم الوجوب واستحباب الإمساك تأدبا في الصور الثلاثة الأخرى، كما هو الحال في ماذا؟ في المسافر. واضح من هذا استعراض هذه الأدلة أنه ماكو نص واضح في المريض، ماكو نص، لو أكو نص ذكروه في المقام واستدلوا به كما ذكروه في ماذا؟ في المسافر. رواية نص تدل على وجوب الصوم على المريض ما عندنا، رواية أو نص واضح يدل على استحباب الإمساك تأدبا في الصور الثلاثة ما عندنا، ماكو رواية، ماكو نص. واعترف أكثر من واحد من الفقهاء بعدم وجود نص في هذه المسألة. هاي الأدلة التي ذكروها أدلة مو ناهضة، ليست أدلة ناهضة. الدليل الأول اللي ذكره على وجوب الصوم عليه المريض إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول، شنو؟ أنه هو متمكن من أداء الواجب، ماشي؟ متمكن من أداء الواجب. منو قال متمكن أداء؟ وأول الكلام هذا، أول الكلام هذا أنه متمكن من أداء الواجب ولا لا؟ مصادر هذا الكلام. أول الكلام هو محل الكلام أنه هل يتمكن من أداء الواجب وينوي الصوم بحيث تكون نيته مؤثرة من البداية كما قال، وهذا هو الكلام، هو كلامنا في هذا، أنه هل يمكن له تجديد النية أو لا. بعبارة أخرى أن نية الصوم هل تمتد إلى الزوال؟ واضح، نية الصوم هل تمتد إلى الزوال أو لا؟ نية الصوم حلها طلوع الفجر وتنتهي بحصول طلوع الشمس، بعد ذلك ما يقدر أحد ينوي الصوم، انتهى الصوم، انتهى، لأنه جزء منا وقع بلا شنو؟ بلا نية، جزء منا من الوقت وقع شنو؟ الإمساك فيه بلا نية. هذا هو محل كلام، يمكن له تجديد النية قبل الزوال أو لا، يجب عليه أن يصوم ويجدد النية أو لا، هذا هو الكلام. فجعل هذا دليل على المصادر، شنو معنى أنه يمكنه أن يأتي بالواجب؟ لا، الطرف المقابل يقول لا يمكنه أن يأتي بالواجب، وإنما التزمنا بذلك في المسافر الأدلة الخاصة. أما حيث لا دليل، مقتضى القاعدة كما ذكرنا هو أنه شنو؟ هو أنه لا يجوز له تجديد النية. أفرض مثلا الدليل الآخر اللي ذكره هو فحوى ما ورد في المسافر، باعتبار أنه المريض أعذر من ماذا؟ من المسافر. هذا هو الأعذرية وكذا، هذه إنما تنفع في ماذا؟ تنفع في أولويته برفع العقاب عنه، عندما يقال بأنه المسافر معذور فلا يعاقب لا كذا لا كذا، نقول لا، هذا المريض من باب أولى أن يكون شنو؟ لا يعاقب، أشد عذرة، أكثر معذورية من المسافر، معذورية هناك كلش خفيفة مواضحة. فإذا ذاك ليس عليه عقاب فنقول بأن المريض من باب أولى أن لا يكون عليه شنو؟ لا يكون عليه عقاب. فالمعذورية تنفع في عدم العقاب، في التخفيف من العقاب مثلا إذا كان أربع عقاب، وأنها تنفع في جواز تجديد النية. فإذا ثبت دليل في دليل أن المسافر يجوز له تجديد النية قبل الزوال إذا لم يتناول، نقول حيث أن المريض أحذر من المسافر فيجوز له تجديد النية قبل شنو؟ قبل الزوال. ما لا علاقة بالمعذورية. معذورية تنفع في أمثال تخفيف العقاب، رفع العقاب وأمثاله. وأما في ما نحن فيه هو جواز تجديد النية قبل الزوال ووجوب الصوم عليه، هذه المعذورية لا تنفع في هذا. بعبارة أخرى أن هاي الفحوة تتم إذا أحرزنا أن العلة في وجوب الصوم على المسافر وتمديد النية له إلى ما قبل الزوال أن العلة هي المعذورية. المسافر لماذا يجب عليه الصوم إذا وصل أهله قبل الزوال ولم يتناول؟ لأنه معذور. واضح؟ إذا كانت العلة هي المعذورية فقط، حينئذ نجي نقول بأنه المريض حيث أنه أعذر فلا بد أنه يثبت له هذا الحكم من باب شنو أو لا، لأن علة الحكم هي ماذا؟ هي المعذورية. حينئذ يتم هذا الدليل. الواقع بأن هذا لا يمكن إثباته، لا يمكن إثبات بأن الوجه في وجوب الصوم على المسافر في الحالة المتقدمة وتجديد إمكان تجديد واستمرار النية تجديد النية جواز تجديد النية له قبل الزوال أن هذا هو شنو؟ أن الوجه فيه هو شنو؟ معذور. شنو دلنا هو المعذور؟ هذا من نجيبه؟ من نقطع به ونحرزه أن العلة هي هذه وأن هاي العلة معذورية، وهي المعذورية موجودة بشكل واضح في محل كلامنا في المريض حتى نثبت له هذا الحكم. ومن هنا يكون هذا الدليل أيضا غير واضح. أكو إثبات واضح. وصلى الله على